أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان فيما ذكره السيد الماتن من أنه يمشي إلى الخلف، بل ماكو فرق يمشي إلى الأمام إلى الخلف إلى الجانبين. قلنا هاي المشي إلى الخلف استشكل فيه بدعوى أنه ينافي الرواية اللي قرأناها اللي هي صحيحة محمد ابن مسلم. صحيحة ابن محمد ابن مسلم يوارد بها عنوان التأخر وهو في الصلاة، تأخر وهو في الصلاة ولا لا؟ فالمنهي عنه هو عنوان شنو؟ التأخر وهو في الصلاة. تأخر ظاهر أنه ليس ملازم للانحراف عن القبلة أو استدبار القبلة، لا، قد يلزم منه استدبار القبلة والانحراف عنها وقد لا يلزم منه ذلك. يتأخر وهو في الصلاة، لكن مرة يستلزم الانحراف أو الاستدبار، كما في التأخر المتعارف. التأخر المتعارف شنو؟ يعني يقوم ويدير وجهه ويروح لهناك، استدبر القبلة أو انحرف عنها، وجهي هو فرض المسألة شنو؟ هو أنه يمشي يقول إلى الخلف حتى يلتحق شنو بالجماعة. المفروض أن الجماعة شنو؟ خلفه، مو جماعة خلفه، فهو متجه للقبلة يريد يلتحق بالجماعة، فمرة يدير وجهه يستقبل القبلة ويروح، ثم يستقبل القبلة بعد أن يلتحق بالجماعة. وهذا التخلف اللي يلزم التأخر الذي يلزم منه شنو؟ استدبار القبلة أو الانحراف عنها. ومرة لا ما يلزم منه ذلك، كما إذا رجع القهقرة كما يقولون، إذا رجع القهقرة ويبقى هو مستقبل القبلة ويرجع إلى أن يلتحق شنو؟ بالصلاة، فلا يلزم منه ماذا؟ استدبار القبلة أو الانحراف عن القبلة. إذا فرضنا أن صحيحة محمد بن مسلم إذا كانت ناظرة إلى التأخر الذي يستلزم الانحراف أو استدبار القبلة، إذا كانت ناظرة إلى ذلك بحيث هي تنهى عن هذا التأخر، ما تنهى عن التأخر الذي لا يستلزم ذلك كالرجوع إلى شنو؟ قهقرة، رجوع القهقرة. إذا كانت ناظرة إلى التأخر المستلزم لاستدبار القبلة أو الانحراف عنها، نقول هذه لا تكون منافية لما ذكره السيد الماتن. السيد الماتن ماذا قال؟ يمشي إلى الخلف، قال هذا يجوز، كما يمشي إلى الأمام يجوز له أن يمشي إلى الخلف، لكنه قيده في نفس عبارته في المتن بما إذا شنو؟ لم يستلزم انحراف عن القبلة. فهذا المشي إلى الخلف الذي لا يستلزم الانحراف عن القبلة كيف يكون؟ الظاهر أنه ما غير أن يرجع القهقرة، يرجع القهقرة، وإلا المشي إلى الخلف من دون الرجوع إلى القهقرة هو ظاهرا يستلزم ماذا؟ الانحراف عن القبلة. إذن هو صحيح ذكر المشي إلى الخلف وهو مطلق، لكنه قيده بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة أو استدبار القبلة، وهذا لا يكون إلا إذا فرضنا الرجوع القهقرة، أو الرجوع إلى القهقرة ما تنصح يا التعبير، يرجع القهقرة بلا حرف جر، يرجع القهقرة في هاي الحالة. فإذا ما يجوزه السيد الماتن هو هذا التأخر، التأخر أو المشي إلى الخلف الذي لا يلزم منه الاستدبار ولا الانحراف عن القبلة. هذا كلام السيد المعتني. إذا كان هذا مقصوده الصحيحة، إذا كانت ناظرة إلى التأخر المستلزم للانحراف أو للاستدبار لا يكون منافيا لما ذكره السيد المعتن، فلا مجال للإشكال عليه بماذا بأن كلامه ينافي هذه الصحيحة. بس هذا مبني عليه على أن الصحيحة ناظرة إلى هذا الأول، يعني إلى التأخر الذي يستلزم الاستدبار أو الانحراف. قال شلون ثبته في الصحيحة؟ قرينا على هذا، قرينا على أن الصحيح ناظر إلى التأخر من النوع الأول اللي هو يستلزم الانحراف أو الاستدبار. ذكروا بأن القرين على ذلك هو أن الصحيح مطلقة الوارد فيها الصلاة. سألته عن التأخر، عن شنو التأخر وهو في الصلاة؟ في الصلاة، الصلاة أعم من أن تكون جماعة أو شنو أو فرادة، أعم، فهي أعم، فتشمل صلاة المنفرد. في صلاة المنفرد لا إشكال عندهم في ماذا؟ لا إشكال عندهم في أن المنفرد يجوز له التأخر في صلاته، يجوز له التأخر في صلاته إذا لم ينحرف عن شنو؟ عن القبلة. بطبيعة الحال إذا لم يستدبر شنو؟ القبلة. المنفرد يجوز له التأخر إذا لم ينفرد، لم يستدبر القبلة ولم ينحرف عنها. فحينئذ إذا كان الرواية الشاملة هكذا قالوا، إذا كان الشامل للمنفرد وتنهاه عن التأخر، والتأخر الغير المستلزم للانحراف لا إشكال في جوازه لا، فلا بد أن يكون المنهي عنه هو شيء آخر غير هذا، فيكون المنهي عنه والتأخر المستلزم للاستدبار أو الانحراف. لاحظتوا شلون يصير؟ يعني افترضوا بأن الرواية مطلقة، هو صحيح الرواية مطلقة تشمل صلاة المنفرد، إذن هي تنهى المنفرد عن التأخر، تنهى المنفرد عن التأخر المستلزم لل، أقول غير المستلزم للاستدبار والانحراف، هذا لا، ليش لا؟ لاتفاقهم على جوازه بالنسبة إلى المنفرد، فلا بد أن يكون المقصود به هو التأخر المستلزم للانحراف أو الاستدبار، فيكون هذا هو المنهي عنه. فإذا كان هذا هو المنهي عنه هذا لا ينافي ما يقول السيد الماتن، لأن السيد الماتن يقول يجوز له المشي إلى الخلف بشرط أن لا ينحرف عن القبلة. في الإشكال اللي بأن هذا ينافي الصحيحة لا يكون تاما إذا تمت هذه الجنب قليلا. وأيضا قالوا بأنه هناك شيء آخر يؤيد هذا المطلب وهو ذيل الرواية، لأنه سأله عن التقدم بعد أن سأله عن التأخر وهو في الصلاة ومنعه قال لا، قال يتقدم وهو في الصلاة، قال أو كما قال شنو؟ نعم ماشيا إلى القبلة. تقدم ما في، إذا ماشي إلى القبلة ما في مشكلة. كأنه يفهم من هذا، ماذا يفهم من هذا؟ أن المحذور هو هذا، أن ينحرف عن ماذا؟ عن القبلة، هذا هو المحذور، المحذور هو أن ينحرف عن القبلة، فيكون المنهي عنه هو ماذا؟ هو الانحراف عن القبلة. يعني التقدم إذا كان مستلزم للانحراف عن القبلة ما ينهي عنه، بمقتضى تعليق الجواز في التقدم علامه على ما اذا كان ماشيا الى القبله. فاذا عدم الانحراف عن القبله هو كما معتبر في التقدم كذلك يكون معتبرا في ماذا؟ في التاخر. فالتاخر ليس النهي عنه مطلقا، وانما نهى عنه باعتبار انه يستلزم الانحراف عن قبله قليلا ذيل الرواية. وعليه فهذه الرواية لا تكون ماذا منافية لما ذهب إليه السيد الماتن، وحينئذ لا بد أن نفسر ما ذهب إليه السيد الماتن كما ذكروا بهاي مسألة الرجوع إلى القهقرة، أن يرجع القهقرة يمشي إلى الخلف بهذا الشكل، لأنه هو يقيد ذلك بماذا؟ إذا بماذا لم ينحرف عن القبلة. زين، قال: وسواء كان المشي إلى الأمام أو إلى الخلف أو أحد الجانبين، بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة. هذا الدليل عليه واضح، والتمسك بأدلة الشراط ماذا؟ عدم الانحراف عن القبلة تمسكا بما دل على اعتبار عدم الانحراف عن القبلة. ويذكر بعد أشياء أخرى نكمل عبارته. قال: بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة واحد، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك. الدليل على هذا هو التمسك بأدلة اعتبار هذه الأمور، هي الدليل دال على اعتبار عدم الانحراف، اعتبار عدم الحائل، اعتبار عدم العلو المفرط مثلا، تمسك بهذه الأدلة. النصوص المتقدمة همت لا تدل على إلغاء اعتبار هذه الأمور. ليش؟ لما تقدم من أن النصوص المتقدمة هنا على ما استقربناه تبعا لهم هي أنها ناظرة إلى إلغاء شرطية شنو؟ البعد فقط، شرطية عدم البعد الشرط، ناظرة إلى إلغاء شرطية الاتصال، ناظرة إلى إلغاء شرطية عدم شنو؟ عدم البعد. يقول هنا البعد مغتفر في هذه الحالة، فعدم البعد ليس شرطا، الاتصال في هذه الحالة ليس شنو شرطا، ناظرة فقط إلى إلغاء شرطية عدم البعد، وليس لها نظر إلى إلغاء بقية الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في صحة الجماعة. فتبقى أدلة اعتبار هذه الأمور محكمة ولا بد من العمل بها. زين، بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك. نعم، لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، لما قلناه من أن النصوص تلغي اشتراط ماذا؟ اشتراط عدم البعد. هذا عدم البعد الذي لا يغتفر في حال الاختيار يكون مغتفرا في محل كلام. البعد الذي ما يغتفر في حال الاختيار، في حال الكلام يشير واحد يبتعد عن الجماعة، هذا البعد الذي لا يغتفر في حال الاختيار يكون مغتفرا في محل كلام. النصوص تدل على إلغاء هذا الشرطية، على عدم اعتباره عدم البعد بهذا الشكل الذي فرض تحققه في المقام. قال: نعم، لا يضر البعد الذي يغتفر حال الاختيار على الأقوى، أي على الأقوى إشارة إلى أنه قد لا نقول باعتبار عدم البعد. من اللي يقولون بهذا؟ اللي يفسرون النصوص بالاحتمال شنو؟ الأول المتقدم، وأن النصوص ما ناظر إلى مسألة الابتعاد، وإنما ناظر إلى مسألة شنو؟ الانفراد في الصف وحده، ثم لا نظر إلى مسألة الابتعاد. فهي لا تلغي شرطية عدم البعد وشرطية الاتصال، كما لا تلغي شرطية عدم الانحراف عن القبلة. وإذا قال على الأقوى ليش؟ لأنه هو يستقرب ماذا تفسير النصوص بأنها ناظرة إلى حيثية الابتعاد. إذا ناظرة إلى حيثية الابتعاد معناها أنها تلغي شرطية الاتصال، تلغي شرطية عدم البعد، لكن جعلها على الأقوى، يعني في مقابلة أكو احتمال أنه شنو هي تلغي حتى هذه، أنها لا تلغي هذه الشرطية. قال وأن لا يكون هنا ملك الذي نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، لكن قيد مو دائما هاي الشرطية عدم البعد نلغيها في محل الكلام مهما كان، لأنه يمكن تصور مسألتنا في نحوين، مرة نشوف نفترض بأن الفاصل المكاني بين دخوله إلى المسجد وبين الإمام فاصل طبيعي يعني عادي لا يمنع من صدق الاقتداء عرفا، لا يمنع من صدق القدوة كما يقول عرفا. عرفا يقال بأنه هذا شنو ملتحق بالجماعة وإن كان بعيد عنها، لكن البعد بمقدار قليل لا يضر في صدق القدوة، لا يضر في صدق الاقتداء. مرة يجي نفترض أنه بعد مسافة كبيرة جدا، المساجد الضخمة كبيرة جدا، لا هذا العرف ما يقول بأنه هذا مقتدي، يعتبر هذا منفصل، هذا عندما ركع أصلا ما له علاقة بالجماعة، منفصل عن الجماعة، منفرد عن الجماعة، ما يعتبر شنو ملتحق بالجماعة لكن تأخر عنها، فرق بينهما، مرة يعتبر هاي جماعة واحدة هذا تأخر عنها. تأخر بعض المأمومين عن الجماعة، هي جماعة واحدة. هذا قسم نوع من نفترض لا أنه العرف ما يرى، يرى أنه هذا منفصل عن الجماعة وأنه غير ملتحق بالجماعة. هو يقول بأن هذا إلغاء شرطية عدم البعد إنما نلتزم بها فيما إذا كان شنو، فيما إذا كان، فيما إذا صدق معه القدوة، يعني صدق معه شنو الاقتداء، هو بعيد من خالف لكن الاقتداء شنو يصدق، القدوة تصدق، بل كما قلنا أن العرف يعتبر أن هذا شنو ملتحق بالجماعة وأن هاي جماعة تأخر عنها بعض المأمومين، تأخر عن صفوفها بعض، لكن هي جماعة. في هذه الحالة يقول لا يعتبر ماذا عدم البعد، يسقط اشتراط عدم البعد. وأما إذا لا كان القدوة لا تصدق، الاقتداء لا تصدق كما إذا كان البعد فاحشا، هو لا يستشكل في هذا، والظاهر أن هذا منطقي وصحيح باعتبار ماذا أن المنصرف من هذه الأدلة التي تقدمت والنصوص التي تقدمت هو ماذا، هو منصرف عن هذا الفرق، منصرف عن فرض كون البعد بعد شنو فاحش. يعني تفترض أن هذا ركع كأنه التحق بماذا، التحق بالجماعة، فلا بد من فرض ماذا أنه هذا يعتبر داخل في الجماعة وإن كان متأخرا عنها، وإن كان متأخرا عنها. وأما إذا فرضنا أن الصدق العرفي للجماعة مشكل وأن هذا بعد ما دخل في الجماعة، فكيف حينئذ يمكن تصحيح صلاته؟ على كل حال النصوص منصرفة عن فرض البعد الفاحش، وإنما هي تشمل البعد المتعارض الذي لا يمنع من صدقه أن الجماعة منعقدة وواحدة وإن تخلف عن صفوفها بعض المأمومين. فحينئذ يصح ما ذكر من أنه ماذا، من أنه يعتبر صدق القدوة وصدق الاقتداء عندما نقول بأن اشتراط عدم البعد ملغى وأن البعد مغتفر في محل الكلام، لا بد من فرض صدق القدوة والاقتداء، وإلا ماذا، وإلا فلا يترتب هذا الحكم الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك أن المصنف يبقى متردد، سواء كان ذكر بعنوان الاحتياط العبارة هيك، قال نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار، هذا البعد الذي لا يغتفر في حال الاختيار لا يضر، لكن البعد الذي لا يغتفر في حال الاختيار كما قلنا على نحوين، مرة البعد يكون متعارض ومرة يكون فاحش. هو يقيد يقول إذا صدق معه القدوة، يعني إذا كان متعارفا ولم يكن فاحشا مانعا من صدق القدوة والاقتداء، إذا لم يكن مانعا من صدق القدوة والاقتداء هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر عدم البعد، يلغى اشتراط عدم البعد. وأما إذا كان مانع من ذلك لا يعتبر عدم البعد ويشترط ماذا؟ عدم البعد. ثم يقول وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، عدم البعد المتعارف. أول مرة جوزه إذا كان يصدق مع القدوة المتعارف، لكن يقول الأحوط اعتبار عدمه أيضا، يعني كما يعتبر عدم البعد الفاحش الذي يمنع من صدق القدوة كذلك يعتبر ماذا؟ عدم البعد المتعارف الذي لا يمنع من صدق القدوة. أحوط ذلك يقول وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا. هذا شو المعنى إذا بنينا على الاختيار؟ معناه أنه نفسر النصوص بالتفسير شنو؟ بالاحتمال الأول، يعني نقول أن النصوص ليست ناظرة إلى حيثية الابتعاد وإنما هي ناظرة إلى حيثية شنو؟ انفراد، فلا تدل على إلغاء اشتراط عدم البعد في صحة الجماعة حتى البعد شنو؟ المتعارض، حتى البعد المتعارض ما ناظر إلى هذا. فلذا يكون الأحوط شنو؟ الأحوط كان هو قوى سابقا، لكن الأحوط هو ماذا؟ هو اعتبار عدم البعد مطلقا، يعني ما يصير هو بعيد وينوي ويركع، هذا ما أقول شيء، ما قد لي على جوازه بعد، هذا بعيد، والأدلة تدل على ماذا؟ على اشتراط عدم البعد ولو بهذا المقدار في صحة الجماعة. نصوص ما ناظرة إلى هذا، بناء على هذا نصوص ناظرة إلى من؟ إلى مسألة أخرى وليست ناظرة إلى مسألة الابتعاد. يقول هذا أحوط، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا. زين. ثم يقول والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. ما يجب جر الرجلين في أثناء المشي، هو هذا مقتضى إطلاق الأدلة النصوص المتقدمة الوارد بها عنوان المشي، الوارد بها عنوان الالتحاق بالصفوف، التحق بالصف، أو الوارد بها عنوان الذهاب إليهم، قم فاذهب إليهم، هاي العناوين مطلقة ما فيها اشتراط أن يجر رجليه في شنو؟ في أثناء المشي، يمشي مشي متعارف، هو هذا المشي متعارف اللي يستعمل الخطوات، وأن يجر رجليه كما هو مقتضى إطلاق المشي والالتحاق بالصفوف والذهاب إليهم المأمور بها في النصوص. نعم ورد ذلك في مرسلة الصدوق، الصدوق عنده مرسلة ينقل صاحب الوسائل اللي هي الحديث الرابع على ما أتخطر، قال الصدوق الحديث الرابع في الباب 46، قال الصدوق: وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ولا يتخطى. بعضهم التزم بهذه الرواية لأنه يلتزم بهذا الشكل هذا، لكن الرواية ما يصلح، يعني لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة، يعني مقتضى إطلاق النصوص وعدم اعتبار جر الرجلين، فهي لا تصلح لإطلاق لتقييد المطلقات المتقدمة لوضوح عدم تماميتها شنو سندان، لأنها مرسلة وبعنوان روية همات سألوا قائل قال أكو كلام في أنها تكون معتبرة أو شنو أو لا، مو أكو كلام، إذا قال قال الصادق قال الكذا عليه السلام، لكن هذا بعنوان روية واضحة مرسلة، فالإشكال منها جاء أنه سندا هي غير تامة فلا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة. أما الإشكال على الرواية من جهة الدلالة لأنها غير واردة في محل الكلام، ولأنها غير واردة في محل الكلام لا تصلح لتقييد المطلقات السابقة، هذا مو واضح، من ظاهر أن الرواية والوحدة من يبيها هنا واردة في محل الكلام، يعني بقرينة أن الشيخ الصدوق ذكرها في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وصحيحة عبد الرحمن هي واردة في محل الكلام وذكرها في ذيلها، يعني بعد أن ذكر صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله قال وروي أنه يجر رجليه في أثناء المشي، ظاهر هذا العبارة أنه واردة في محل الكلام وأنه واردة في شيء آخر. ثم يقول: والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. الطمأنينة معتبرة في أثناء الذكر الواجب في الركوع والسجود، ومعتبرة في أثناء شنو في أثناء القراءة أيضا الطمأنينة، فهذا من يمشي وهو راكع يجوز له في أثناء المشي أن يذكر جيب التسبيحات وهو ماشيا، والحال أن هذا شنو هذا منافي لما دل على اعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب في الركوع، أو عندما يمشي وهو قائم هل يجوز له أن يقرأ في أثناء المشي، والحال أنه على خلاف ماذا على خلاف ما دل على اعتبار الطمأنينة في القراءة الواجبة. فشي يسوي في حال إذا قلنا بعدم الجواز لا بد أن يقرأ وهو راكع ثم يقوم ويمشي بلا ذكر، أو يقرأ يكمل قراءته وهو قائم ثم يمشي ويلتحق بماذا بالجماعة ولا يقرأ في أثناء المشي، هل يجب عليه ذلك؟ يعني هل نتقيد باشتراط الطمأنينة في الذكر الواجب أو في القراءة الواجبة في أثناء المشي أو لا؟ هو يقول الأحوط ترك المشي، ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره في حال شنو في حال المشي، الأحوط ترك. الجماعة قالوا مو احتمال، يجب ترك، مو أنه أحوط ترك، يجب عليه ترك الذكر في أثناء المشي أو القراءة في أثناء المشي باعتبار أن الأدلة دلت على اعتبار الطمأنينة في هذه الموارد، ولا وجه لإلغاء اعتبارها، ماكو داعي لإلغاء اعتبار الطمأنينة، هي الأدلة تدل على اعتبار الطمأنينة فلا بد من الالتزام بها، لا بد من الالتزام بها، ولا وجه لإلغاء اعتبار الطمأنينة في هذه الأمور في هذه الموارد، مكفة وجه لذلك، يعني شنو الدليل على إلغاء اعتبار الطمأنينة في هذا؟ قالوا بأنه لا يوجد أي دليل، النصوص السابقة كما قلنا مرارا ليس لها نظر إلى إلغاء ما يعتبر في ماذا؟ في الصلاة أو في الجماعة، فليس لها نظر ذلك، وإنما تمام نظرها إلى إلغاء شرطية عدم البعد في الجماعة. فإذا تبقى أدلة اعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب والقراءة الواجب المحكمة ولا بد من العمل بها. زين. ومن هنا يظهر عدم صحة دعوى إلغاء اعتبار الطمأنينة بإطلاق النصوص. بعضهم يقرر أنه اعتبار الطمأنينة يكون ملغى لإطلاق النصوص. ليش؟ لأن النصوص أمرت بالمشي حال الركوع وحال القيام ولم تقيد ذلك بمراعاة الطمأنينة. ما قيدت مراعاة الطمأنينة. مقتضى إطلاقها أنه لا يعتبر شنو؟ الطمأنينة ما معتبر. يتمكن أن يذكر وهو في المشي أو يقرأ وهو شنو؟ وهو ماشيا. أقول مما تقدم يتبين عدم صحة التمسك بهذا الإطلاق، لأن ذكرنا أن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان إلغاء اعتبار عدم البعد فقط في ماذا؟ في صحة هذه الصلاة. نعم هناك وجه، هناك وجه ذكره بعض المحققين لاستفادة إلغاء اعتبار الطمأنينة وجواز أن يقرأ أو يذكر وهو شنو؟ وهو ماشي. وهذا الوجه يعتمد على هذا الدعوى، لأن يقال بأن هو التمسك بالإطلاق نفسه، التمسك بإطلاق النصوص، إطلاق جواز المشي في الركوع. والدليل يقول أنه يجوز المشي في أثناء الركوع، مو يجوز المشي في أثناء القيام، يجوز لك المشي. يقول بأن هذا يقول يستفاد من عدم شرطية الطمأنينة باعتبار أن الغالب كون الركوع بمقدار الذكر، الغالب في الركوع أنه يكون بمقدار شنو؟ بمقدار الذكر. فالترخيص في المشي أثناء الركوع يلازم الترخيص بالذكر أثناء المشي، يلازم الترخيص بالمشي بالذكر في أثناء المشي. بالضبط هاي عبارته، يقول بأنه ترخيص في المشي حال الركوع ترخيص في ملازمه الغالبي اللي هو شنو؟ الذكر، لأن الذكر لا يكون عادة أوسع شنو من الركوع، بمقدار الركوع، فيكون ترخيصا في ملازمه الغالبي، يعني ترخيص في المشي حال الذكر. وكما يرخص في المشي حال الركوع هو أيضا يرخص في المشي حال شنو؟ حال ملازمه الغالبي اللي هو شنو؟ الذكر، فيجوز له ذلك. هذا المطلب إذا تم حينئذ هذا المطلب يكون مؤثر على النتيجة التي نذكرها، وهو مطلب يعني استظهار على كل حال، لكنه مبني على أن نفهم من الرواية هذا المعنى. انتهى الوقت. مو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية يقول بأن أحد الأشخاص قام إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وطلب منه الموعظة. عظني يا أمير المؤمنين. والإنسان يحتاج إلى الموعظة دائما مهما كان، يحتاج إلى الموعظة خصوصا إذا صدرت من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال: لا تكن ممن يبدو الآخرة بغير العمل. قوترة مو اعتباطية، يرجو الآخرة لكن ما أدى عمل، كل عمل ما أدى عمل يستحق به ماذا؟ أن يدخل في الدرجات العالية في الآخرة. ويرجي التوبة بطول أمل ويرجئ، يرجئ مو يرجئ، يرجئ التوبة، توبة مستحقة عليه، لكنه يرجئ التوبة وطول شنه بعد وقت عمر طويل بعدين أتوب، أروح للحج وأتوب، قبل ما أروح للحج ما في مشكلة، بس يؤخر التوبة ويرجئ التوبة وطول الأمل. المشكلة في هذا الأخير، يقول بقول، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. هاي تمر تطرقنا عنها، مسألة الاختلاف بين القول وبين شنو من الفعل، فمشكلة عظيمة ومؤثرة على نظرة الناس لهذا الشخص الذي يختلف قوله عن فعله، ما راح يكون مؤثر في الغير خصوصا بالنسبة لنا احنا. ما يصير ان اتكلم كلام لكن عملي يخالف هذا الكلام في كل شيء، في كل شيء، في كل الامور. لا بد ان يكون هناك تطابق بين العمل وبين ماذا، وبين كبر مقتا عند الله الآية الشريفة أن تقولوا. وكبير شعر قرأتها قد مرة، كلام النبيين الهداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعله، كلام النبيين الهداة عندما نتكلم، لكن عملا نحن نعمل أعمال جاهلية نخالف ذلك تماما. هذا مو فقط يكشف عن أن الشخص هو نفسه ما عدى إيمان حقيقي وما عند اعتقاد حقيقي بما يقول، وإنما هو كما قلنا يؤثر على تلقي الناس منه وعلى استماع الناس له، لا يستمعون إليه، يراه مخالفا لعمله، قوله يخالف عمله وعمله يخالف قوله. هذا محل ابتلاءنا احنا، وينبغي أن ننتبه لها. كل ما كل واعظ، كل صاحب منبر، كل خطيب، كل مبلغ، كل كذا، لابد أن يحاول جهد إمكانه أن تكون أعماله مطابقة لأقواله. ينقل عن أحد الواعظين القدماء كذا أنه كان يقول أنا لا أمر الناس بشيء إلا بعد شنو أن أطبقه وآتي به. كل شيء أنا أمر الناس به أن أطبقه أولا على نفسي، ثم بعد ذلك أمر الناس به. كأنه يجد نوع من التهافت بين ماذا، بين أن يأمر الناس بشيء وهو لا يطبقه، لا أن يفعل خلافه، لا، وهو لا يطبقه على نفسه، فهو لا يأمر الناس بشيء إلا بعد أن يطبقه على نفسه. هذا لو التزمنا به، إما أنه نطبق هذه الأمور على أنفسنا، أو على الأقل لا نأمر الناس بها، لا نأمر الناس بها ونحن لا نطبق ذلك على أنفسنا. وصلى الله على محمد وعلى